أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجر.
قال: أدوات هذه الصناعة. أيضا صاحب التجريد هناك يعنون هذا الفصل في الصفحة 358 تحت عنوان: بماذا تحصل أو بماذا تحصل ملكة الجدل؟ كيف نحصل ملكة الجدل؟ ندخل في أي موضوع نجادل فيه بكل مرونة وبكل انسيابية من دون تلكؤ، لأنك عرفت وكما سوف يأتي أيضا أن الوقوف والتوقف في الجدل هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعضعة موقف المجادل. بمجرد أن تسكت إذن أمام الجمهور تنكسر، إذن لابد أن لا تقف، وهذا يحتاج إلى مرونة، إلى لياقة، إلى ملكة. وبهذه الملكة كيف نحصلها؟ لذلك تجدون بعض المحاورات السياسية، وخاصة السياسية لا سيما في هذه الأزمنة، تجد أن البعض مهيمن، عنده لغة، عنده بيان، عنده مرونة، لا يحرجه المذيع مهما كان السؤال محرجا، عنده فن التخلص والتملص، فن التخلص والتملص، لا يمكن أن يحرج. إذن هذا معد نفسه. كيف وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الملكة؟ إذن بماذا تحصل ملكة الجدل؟ يقول المحقق التوسي صاحب الجوهر النضيد: والأدوات التي تفيد الارتياض بها، والأدوات التي يفيد الارتياض بها ملكة الجدل، إذا ارتضت وتدربت على أمور تفيد ماذا؟ ملكة الجدل، هي أمور أربعة. متفقين؟ الارتياض يعني من الرياضة، من الميران، من الممارسة. أولا استحضار المشهورات من كل نوع. تذهب لتحاور في السياسة، تستحضر ماذا؟ المشهورات في هذا العالم، في الاجتماع كذلك، في الفن كذلك، في الدين تستحضر المشهورات، تكون حاضرة لديك من كل نوع، وإعدادها، تهيئتها للاستفادة منها، لا سيما إذا كان ماذا؟ محاور الحلقة، كما يفعل بعض الناس يظنون عندما يرون مقابلة في التلفاز مثلا أو في القنوات أنه يسأل على هذا الضيف وكأنه ماذا؟ لا علم له بالأسئلة، لا، وإنما يرسل للضيف محاور أنه سوف نسألك في المجال الفلاني والفلاني وإلى آخره، والناس تظن ماذا؟ أنه لا، هذه أسئلة ارتجالية. نعم، أحيانا بعض الأسئلة تكون ارتجالية، فإن لم يجب، كما رأيت في هذه الأزمنة أن أحدهم اعترض قال: أنت سألتني بعض الأسئلة التي لم ترسلها إلي، لأن هناك مشكلة وهذه القناة تريد الإيقاع بهذا الشخص. قال: من جملة الإشكالات التي وجهها لك أنك سألتني أسئلة ليست موجودة في المحاور التي أرسلتها، إذن هذا يدل على أنك تضمر شيئا. إذن هذا أولا، استحضار المشهورات من كل نوع وإعدادها هذا، وثانيا الاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك، يعني أنت اشتبهت هنا اشتراك لفظي، والمشككة أيضا قسم اللفظ إلى مشكك ومتواطي، ثالثا وعلى التمييز بين المتشابهات بالفصول والخواص. المتشابهات وهي ليست متشابهات يعني كثرة، متشابهات يعني ماذا؟ كثرة. أنت تصرح متشابهات يعني يوجد جهة اشتراك، بما أنه يوجد كثرة، الكثرة الفرع ماذا؟ التمايز. متفقين؟ إذن عندنا متشابهات، لابد أن يكون عندك اقتدار على بيان أوجه التمايز، والتمايز تارة يكون ذاتيا بالفصول، أو ماذا؟ خارجيا عرضيا بالخواص. يكون عندك مقدرة على بيان أوجه التمايز ما بين المتشابهات، وعلى التمييز، عندك قدرة على التمييز بين المتشابهات بالفصول والخواص، ليقتدر بها بهذه التمييز بإيراد الفرق على إخراج الشيء من حكم يعمه ويعم ماذا؟ غيره. لعل البعض يسري كل ما لأحد الشبيهين للآخر. الإنسان والفرس ماذا؟ متشابهان، نعم، ولكن لا يمكن أن نسري كل ما للفرس من أحكام إلى الإنسان، لأنه لماذا؟ بعض أحكام الفرس إنما هي أحكام ماذا؟ لفصله أو لخاصته، فلا تسر كلها إلى الإنسان، لأن في الإنسان ما يميزه. نعم، كل أحكام التشابه، كل أحكام الفرس إن كانت أحكام التشابه، نعم، تسري على الإنسان ليقتدر إلى آخر، وعلى تحصيل التشابه بين المتباينات. إذا المتباينات تبين، إذا بينها أوجه شبه، هذه ليست متباينات بتمام الثأر، إذا بينها ماذا؟ أوجه شبه. فأنت لابد أن تقف على هذه المسألة بالأوصاف، إلى أن يقول العلامة الحلي: أقول هذه الأدوات الأربع هي الآلات التي تستنبط بها مواضع الأنظار الجدلية، ويتحرز بها عن الانقطاع. ويتحرز بها عن ماذا؟ عن الانقطاع والسكوت وإلزام الخصم ما يريد إلزامه. ثم يذكر هذه الأمور الأربعة. لذلك يقول أيضا المظفر رحمه الله: أدوات هذه الصناعة. طبعا أدوات هذه الصناعة كما ذكرت، لعله عنوان الجوهر النضيد أدق: بماذا تحصل ملكة الجدل؟ بماذا تحصل ملكة الجدل؟ عرفنا فيما سبق أن الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات، غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة، ما معنى الملكة في هذه الصناعة؟ بأن يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه، أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبية. هذه الإنسان الذي عنده هذه المكنة وهذه القدرة، وهي الانتفاع بالمشهورات والمسلمات عند الحاجة إليها، هذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون صاحب ملكة ولياقة. مثل الإنسان متى يكون عنده ملكة النجارة؟ متى يكون الإنسان عنده ملكة النجارة؟ إذا أعطيته أدوات فإنه مباشرة يفصل ويصنع الأشكال المختلفة بكل مهارة وفن وحذر. هذا يقال له عنده ملك. يقول: غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة ليس بالأمر الهين، ليس سهلا، كما قد يبدو لأول وهلة. أننا الحمد لله قرأنا صناعة الجدل في كتاب المظفر، إذن يمكن الآن أن نخرج لنحاور ولنجادل ماذا؟ أكثر الناس لجاجا ومجادلة. لا، هذا ليس بصحيح. أنك بمجرد أن تأخذ دروس نظرية في السياقة أو في النجارة، تقول: أنا الآن على أتم الاستعداد لأن أصنع صناديق وكراس وطاولات بمنتهى المهارة. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح بالطرق العادية، ليس بالأمر الهين كما قد يبدو لأول وهلة، بل يحتاج إلى ميران طويل حتى تحصل له الملكة، شأن كل ملكة في كل صناعة. ولهذا الميران مواد أربعة، هي أدوات للملكة، إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها فإن لها الأثر البالغ في حصول الملكة وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه. ونحن واصفون هنا هذه الأدوات، وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات، أنه وليعلم الطالب، نحن ماذا قلنا لك؟ هناك أدوات للوصول إلى الملكة، نحن نريد ماذا؟ أن نعرفك عليها، أن نصفها لك. لا تظن أن مجرد وصفها لك وتعريفنا، أن مجرد تعريفنا لك بها أن نعرفك عليها، وبمجرد أن تتعرف عليها إذا ماذا؟ سوف تشعر بنشاط جدلي في عضلاتك. لا مباشرة، لا هذا ليس بصحيح. ويشير أن مجرد أن تتصور المنشار، بل مجرد أن تمسك بالمنشار، هذا لا يصيرك نجارا ماهرا. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصلا عليها فعلا، بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملا واستحضارها عنده. فإن من يعرف معنى المنشار وهو أداة لا يكون حاصلا لديه المنشار، ولا يكون ناشرا للخشب، بل الذي ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآلة، صار عنده ماذا؟ الآلة. لا مجرد تصور المنشار تصبح ماذا؟ تنشر، بل لا بمجرد ماذا؟ أن تمسك المنشار في يدك. ولا يكون بل الذي ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآلة وعمل بها في نشر الخشب. نعم يقول لا أريد أن أقول أن المعرفة لا أهمية لها إطلاقا، لا، كما ذكرنا في المنطق أن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها، وهل يمكن أن تقع المراعاة من دون معرفة للآلة؟ تتعرف على الآلة، لكننا نقول أن معرفة قواعد المنطق فقط وتعلم قواعد المنطق فقط هذا لا يعطيك ثمرة المنطق. ما هي ثمرة المنطق؟ العصمة عن الخطأ في الفكر. ملتفتين؟ المعرفة وحدها لا تكفي، بل لا بد من المراعاة. المراعاة يعني المرار، المران والتكرار والاستحضار الدائم، هذا يوصلك إلى الملكة. قال فإن من إلى آخره. نعم معرفة أوصاف الآلة طريق لتحصيلها والانتفاع بها. لذلك كما ذكرنا يذكر في محله أنه هذه الرؤوس الثمانية التي كانت تطرح قديما، اسم العلم والمصنف وموضوع العلم وتعريف العلم ومسائل العلم والحاجة إلى العلم والفائدة من العلم، هذه الرؤوس الثمانية فائدتها إعطاء تصور إجمالي عن العلم. عندما تقف على فائدة العلم، هذا ماذا؟ عندما تقف على فائدة العلم تكون قد حصلت على فائدة العلم. تصورك لمنفعة العلم، بمجرد أن تتصور منفعة علم المنطق تحصل على هذه المنفعة؟ لا، ولكن نريدك أن تتصور منفعة علم المنطق من أجل ما هذا يحرضك على دراسة هذا العلم، وإلا يصبح سعيك ومجيئك إلى الدرس بلا 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 هدف، ولعله يورث مللا. أنت عندما تأتي وتقول نعم أنا الآن هذه الدورة الثانية في المنطق وأريد أن أقرأ الدورة الثالثة لأتمكن لأصبح مختصا متمكنا ملما بكل هذا العلم وبكتبه الأساسية، هذا يجعلك ما هذا يجعلني ماذا؟ أستاذا كبيرا، يجعلني مرجعا يرجع إليه في دقائق علم المنطق. متفقين؟ هذا يحرضك على ماذا؟ على الاستمرار، ويشجعك على الاستمرار، وتقول أنني إذا تمكنت من دقائق هذا العلم سوف هذه المنفعة تجر منفعة في تفكيري في الفلسفة، في العقائد، في الكلام، في تعاملي مع نفسي وأفكار نفسي ومع الآخرين. فلا أسمح لنفسي أن ألقي الكلام على عواهنه، ولا يجرؤ أحد أن ماذا؟ أن يلقي الكلام على عواهنه أمامي، لأنه سوف يعلم أنني سوف أناقشه وأحاوره وأدقق عليه. فلذلك يلتزم بهذه القاعدة، إذا تكلم أحدكم فليقل خيرا أو ليصمت. قال والأدوات الأربع المطلوبة هي كما يلي: الأداة الأولى أن يستحضر لديه أصناف المشهورات، الأداة الأولى أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها، ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة. أنه إذا أشكل عليه هكذا المفروض الإنسان الذي يريد، قد لا تجد من تناقشه وتجادله، فأنت بينك وبين نفسك لو أشكل علي الإشكال الفلاني وأراد شخص أن يفحمني وأن يغلطني وأن يحرجني أمام الناس بماذا أجيبه؟ يجمع المشهورات ماذا؟ المتعددة في أبواب مختلفة ويصبح ماذا؟ يستعملها في ذهني. لو أرد علي بالرد الفلاني بماذا أجيبه؟ لو أجاب على إشكالي بماذا أجيبه؟ تبقى بينك وبين نفسك تعد هذه وتستثمر هذه المشهورات التي استحضرتها، وبالتالي كلما عالجتها واستحضرتها وكررتها في ذهنك والتفت إلى كيفية الاستثمار منها، هذا يجعل القضية الواحدة ذات فوائد متعددة. ذات فوائد ماذا؟ متعددة. أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة، وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين المحدودة عند أهل كل صناعة أو مذهب، وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها، وأن يعرف كيف يستنبط المشهور، مشهور من مشهور، مشهور النظر كيف نستنبطه من مشهور آخر، ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى. فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده، فإن احتاج إلى استعمال مشهور كان حاضرا لديه متمكنا به من الاحتجاج على خصمه. وهذه الأداة لازمة للجدل، بل هي ماذا؟ مثل الذخيرة. أنت إذا أردت أن تذهب إلى معركة لابد أن يكون عندك سلاح، وكلما كثر سلاحك كلما ماذا؟ كنت أقدر، كنت ماذا؟ مقتدرا على الغلبة على العدو. أما سلاح من دون أن تعرف كيف تستعمله لا فائدة منه. وهذه الأداة لازمة للجدل، لأنه لا ينبغي له هذه القضية، لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور وأن يسكت، ولا يحسن منه أن يتأنى. ترون في بعض الفضائيات الإنسان، لعل هؤلاء لم يدرسوا الجدل أكثرهم، ولكن الجدل أمر فطري، عندما تريد الغلبة تعرف أنه بمجرد أن تتأنى أو تتأمل هذا ماذا؟ هذه نقطة ضعف أمام الجمهور، يفهم الجمهور أنك ماذا؟ لا يفهم أنك تتأمل وترتب أفكارك لترد ردا ماذا؟ أكثر إيلاما وإيجاعا مثلا. لا، قل لا، هذا ضعيف، لضعفه تأنى. إذا الغلبة للطرف الآخر. يقول لا ينقطع بل لا يتأنى، أن لا يتمهل في الجواب. لا تجد هؤلاء الذين يتناظرون يتجادلون، يأتي الواحد منهم بالغث والثمين والسمين، وأحيانا ماذا؟ عدم تأنيه وتصريحه بقضايا ليس ملتفت لها قد تكون ماذا؟ تصيب مقتله أيضا، تصيب مقتله. مثل بعضهم في أزمة معينة يقول الآن برز أنه ثوري، أحد رجال الدين برز أنه ثوري وراح يحرض بعض الشعوب، ليس بعض الشعوب، حرض الحكومات على قمعها، وشعوب أخرى ماذا؟ حرض الشعب على حكومته. يقول من قال لكم أنه استندوا بحديث ضعيف في ليس بصحيح في صحيح مسلم أنه لا بد أن تطيع ولي الأمر حتى وإن ألهب ظهرك بالصوت؟ حديث ليس بصحيح في صحيح. هذا أراد ماذا؟ أن يجادل، أن يرد على أناس برروا تبريرا معينا. على كل حال، ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر، وأن يطلب، يعني لا يحسن منه أن يتأنى وأن يطلب التذكر أو المراجعة، لا يحسن منه، يظهره بمظهر ماذا؟ الضعف، فإنه يفوت غرضه ويعد فاشلا، لأن غايته، الغاية ماذا؟ الغاية آنية. الآن نحن الآن على الفضائية التي يران الملايين، غرض ماذا؟ أن أفحمك، ليس غرض الحق، وغرضك ماذا؟ أن تفحمني أمام الجمهور. فإذا تأنيت أو طلبت مهلة لأتذكر تفوت هذه المهلة. هذه ماذا؟ الفائدة الآنية بخلاف البرهان. ما هي الغاية الآنية؟ وهي الغلبة على الخصم أمام الجمهور، فيفوت غرضه بفوات الأوان. وعلى العكس من طالب الحقيقة بالبرهان، مع الأسف الشديد أغلب الناس كما ترون، لا سيما الفترة قبل سنوات قبل غزو العراق بدأت هذه الموجة تمهيدا نفسيا لإضعاف الروابط بين المسلمين. وأين تأتي هذه الفضائيات؟ من الغرب. وهذا أحدهم أول ما أطل علينا أنه يريد أن ينقح التراث، وأنه يريد ماذا؟ يظهر الحرص على ثقافة المسلمين وعلى التراث الإسلامي، وهو لا علاقة له بهذا التراث. لكنه لما قضى وطرا وفعل ما فعل في المجتمع المسلم، حرض بعضه على البعض، الآن ما عاد أحد يسمع بهذه القناة، ما عاد يسمع أحد بهذه القناة. ذاك يقول: أما الطلاب الحق لا يفعلون هكذا، يتشاتمون ويتصايحون، وإنما مع الأسف إسلامنا واقعا بريء من كثير من المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. يعني الإسلام هو دين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هي الفائدة أنك هذا فرد من هذا المذهب انتصر على فرد من هذا المذهب بطريقة غوغائية، بطريقة تفتقر إلى الحد الأدنى من التهذيب والاحترام والتقدير؟ والإنسان غير المسلم عندما يرى هذه المصطلحات وهذا الحقد الدفين، كل واحد على الطرف الآخر، قد مثلا أنا ثبتت جماعتي على ما هم عليه، أو أنت ثبتت جماعتك على ما هم عليه، ولكن نحن ماذا؟ سقطنا كلانا في نظر غير المسلمين. يسأل أن الإمام الصادق يقول: متى صدقت النصارى واليهود؟ قال في قوله تعالى: قالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهذا هذا أهل المذهب هذا يقول: أنتم لستم على شيء. مذهب الإسلام يقول: أنتم لستم على شيء. المذهب الآخر: أنتم لستم على شيء. وهذا مسلم وهذا مسلم، إذن ماذا؟ الإسلام ليس على شيء في نظر ماذا؟ غير المسلمين. فإن تأنيه وطلبه للتذكر، هذا الطالب الحقيقة والبرهان، فإن تأنيه وطلبه للتذكر والتأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة، أي ملكة استحضار المشهور عند الحاجة، يجوز أن تتبعض، مثل المجتهد، عندنا مجتهد مطلق ومجتهد ماذا؟ متجزئ. طبعا الملكة حالة كيفية نفسانية، الملكة كيفية ماذا؟ نفسانية، كيف النفساني. والكيف النفساني ماذا تعريفه؟ الكيف مطلقا ما لا يقبل القسم ولا النسبة لذاته. فكيف تقول ماذا؟ تبعيض، متفقين؟ وإنما الملكة تشتد وتضعف. مجتهد مطلق يعني ماذا؟ يعني درجة الملكة عنده ماذا؟ شديدة. مجتهد متجزئ يعني ماذا؟ ضعيف. وإلا الملكة من حيث هي كيف النفساني غير قابلة ماذا؟ للتبعيض والتجزئة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة، أي ملكة استحضار المشهور عند الحاجة، يجوز أن تتبعض بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به. نعم، أنا متمكن في الجدل السياسي، لكن عندما أتي إلى الجدل الكلامي ليس اختصاصي، متفقين؟ أنا مختص بالجدل ماذا؟ الفلسفي. وإذا وقفت أمام سياسي متوسط يفحمني، لأنه ليس شغلي وليس اختصاصي. فالمفروض أن لا أدخل، أن لا أدخل فيما لا فيما ماذا؟ في أمر لست أهلا له، لست معدا لنفسي لأجله. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. لذلك يقول بأن تكون مستحضرات مجادل خاصة بالموضوع المختص به. فالمجادل في الأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة، ومن يجادل في السياسة إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب، فيكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط، وهكذا في سائر المذاهب والآراء. وعليه فلا يجب في الجدلي المختص بموضوع أن تكون ملكته ماذا؟ عامة. ملكته يمكن أن تكون عامة. الملك يعني اللياقة، يعني اللياقة أصل الجدل، أصل الجدل، أصل ملكة الجدل، هذه عامة. لكن هذا الذي عنده ملكة الجدل يحتاج إلى ماذا؟ باعتبار قوانين الجدل واحدة، هذه قواعد ماذا؟ عامة. فإذا حصلت على ملكة الجدل أحتاج مثلا، أنا الآن عندي ملكة الجدل وقد سخرتها في الجدل الديني، هل يا ترى لا يوجد عندي أرضية الجدل في الجانب السياسي؟ الجواب عندي، ولكن أحتاج إلى مواد، أحتاج إلى ماذا؟ إلى مواد ملتفتين إن شاء الله، وأحتاج لمدة لكي ماذا؟ أفعل هذه الملكة وهذه اللياقة على استعمال ماذا؟ المشروعات في السياسة. بخلاف ماذا؟ من ليس عنده ماذا؟ أرضية أصلا للجدل، ملتفتين إن شاء الله. بعبارة أخرى، الإنسان مثلا إنسان يخرج من المدرسة الثانوية أو الإعدادية ويذهب ليعمل بالتجارة ليكون موظفا، ثم بعد 10 سنوات يدخل إلى الحوزة. وإنسان يخرج من الإعدادية كما الأول يذهب إلى الثانوية، ويخرج من الثانوية يذهب إلى ماذا؟ الجامعة، ثم يأتي بعد 10 سنوات إلى الحوزة. الأول جاء إلى الحوزة أو المعهد الديني بعد 10 سنوات من تركه للإعدادية، والثاني أيضا ماذا جاء بعد 10 سنوات، كلاهما ماذا؟ خالي الذهن من المعلومات الفلسفية مثلا، كل منهما جاء لدراسة الفلسفة، هذا لم يسمع بتعريف الفلسفة، وذاك أيضا هما شيء واحد من هذه الزاوية. ولكن يا ترى غالبا هذا الطالب الجامعي لم يترك ماذا؟ الحضور الدرس واستماع الدرس والبحث والامتحانات، ما زالت ذهنيته ماذا؟ فيها لياقة مرونة. أما ذاك خرج من الإعدادية وراح يعمل في الزراعة والفلاحة والتجارة مثلا، وذهب إلى وظيفة، هل يا ترى عنده لياقة ذهنية لكي يستوعب المعلومات كالأول؟ لماذا؟ لأن ذاك عنده أرضية، عنده لياقة، مع أنه كان يدرس دراسات بعيدة كل البعد عن الفلسفة مثلا، ولكن عنده ذهنية، ملتفتين إن شاء الله. ذاك يقول وهكذا في سائر المذاهب والآراء. وعليه فلا يجب في الجدل المختص بموضوع أن تكون ملكته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء. الأداة الثانية يعني عنوناها، يمكن أن نعنونها بهذا العنوان، الاطلاع على أحوال الألفاظ. الاطلاع على أحوال الألفاظ، يعني أنك أحيانا كما رأيتم في بعض المناظرات أحيانا الخصم يربك خصمه عندما خصمه يخطأ في النحو، رأينا هذا، مع أن بحثنا ليس في النحو، البحث ماذا؟ ليس في النحو، فخصمي لو نصب الفاعل أصحح له مع ابتسامة هازئة، هذا ماذا؟ يؤثر على نفسيته ويؤثر على مقامه أمام الجمهور أيضا، ملتفتين؟ الأداة الثانية، القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة، وهذه مصطلحات مرت معنا في الجزء الأول، والمشككة والمتواطئة والمتباينة والمترادفة، كلها بحثت في الجزء الأول، متى تكون الألفاظ مترادفة، متى تكون متباينة، متى تكون مشككة ومتواطئة، متى تكون منقولة، متى تكون حقيقة ومجاز، متى تكون مرتجلة، هذا كله تقدم بحثه في الجزء الأول. وما إليها من أحوال الألفاظ كما ذكرنا جديدا، الحقيقة والمجاز، المرتجل أيضا، والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها، حتى لا يقتصر على الدعوة المجردة في إرادها في حججه، بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك أو غير ذلك من الأحوال. وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييزه عن المشترك المعنوي، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند اللغوي وعند ماذا؟ الأديب مثلا. مشترك لفظي عند اللغوي لفظ واحد وألفاظ ماذا؟ متعددة، موضوع لألفاظ ماذا؟ متعددة، ولم يسبق وضعه لبعضها وضعه لبعض الآخر. وأما المشترك المعنوي معنى واحد، أن الوجود مشترك معنوي، أنه يحمل على كل ما يحمل عليه معنى واحد. ملتفتين إن شاء الله. ذاك يقول: وهناك ولمعرفة باقي أحوال الألفاظ لا يسع هذا الكتاب المختصر، ولأجل أن يتنبه الطالب لهذا لهذه الأبحاث نذكر مثالا لذلك. فنقول: لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظيا أو معنويا، فإنه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات. أنه كيف تريد أن تكتشف أن هذا اللفظ هو مشترك لفظي أم معنوي؟ كيف؟ يقول بهذه الطريقة: مثل كلمة قوة، قوة مشترك لفظي، هذا قرأتموه في البداية، بداية الحكمة في المرحلة العاشرة، أن لفظ القوة مشترك لفظي، لفظ واحد له أكثر من معنى. إذا ذكر لفظ القوة الذي هو مشترك لفظي له أكثر من معنى، كيف تحدد أنه مشترك لفظي أم معنوي؟ أن له معاني متعددة فهو مشترك لفظي، معنى واحد فهو مشترك معنوي. تقول: إذا استعرضنا ماذا؟ ما يقابله. إذا استعرضنا ماذا؟ ما يقابله. القوة إذا ذكرت أنه زيد له قوة، لكن لم ندري ما معنى هذه القوة، وعمر له ضعف وعجز، إذن يتبين ماذا؟ أن القوة معناها هنا ليس الذي يقابل بالفعل، ما بالفعل، متفقين؟ إذن لها أكثر من معنى القوة، فهي مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا. إذا وجدنا أن هناك ماذا في كلام واحد ذكر لفظ القوة وذكر له ماذا؟ أضداد متعددة، أضداد ماذا؟ متعددة، هذا يكشف عن أنه ماذا؟ أن معنى القوة له معنى واحد أم معاني متعددة؟ معاني متعددة، وإلا الشيء الواحد له ضد أم أكثر من ضد؟ ضد واحد. فلو كان لفظ القوة مشترك معنوي لما كان لمعناه أضداد متعددة، لكن كان له أضداد متعددة، إذن لفظ القوة مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا. لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظيا أو معنويا، فإنه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات. مثل كلمة قوة، فإنها تستعمل بمعنى القدرة، كقولنا قوة المشي والقيام، قدرة المشي، فلان عنده قوة على المشي، صار ولدي الصغير عنده قوة على المشي، يعني ماذا؟ قدرة، صار عنده قدرة واستطاع لأن يمشي. وتستعمل بمعنى القابلية، الاستعداد، التهيؤ، هذا الماء ماء بالفعل وبخار ماذا؟ بالقوة، فيه قوة البخارية، يعني استعداد وتهيؤ، بمعنى القابلية والتهيؤ للوجود. مثل قولنا: الأخرس ناطق بالقوة، والبذرة شجرة ماذا؟ بالقوة. هنا ليس بمعنى القدرة، لماذا؟ لأن قبال القوة هنا بالفعل. فلو شككنا في أنها لفظ القدرة موضوعة لمعنى أعم أو لكل من المعنيين على أحدة، فإنه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله، فنرى في المثال أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله ماذا؟ لفظ آخر. القوة بمعنى القدرة يقابله العجز، القوة بمعنى التهيؤ يقابلها ماذا؟ بالفعل. القوة بمعنى ماذا؟ عندنا قوة بمعنى ماذا؟ الحاسة، لا يوجد لها ما يقابل، متفقين؟ قوة، القوة الباصرة، القوة السامعة، القوة الذائقة الشامة اللامسة، هذا أيضا ماذا؟ يقال لها قوة، متفقين إن شاء الله؟ وليس له مقابل واحد، فمقابل القوة بالمعنى الأول الضعف، ومقابلها بالمعنى الثاني الفعلية. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها أي للقوة معنيين لا معنى واحد، وإلا لكان لها مقابل واحد، لأنه الأقسام التقابل الأربعة، النقيضان، نقيض شيء ماذا؟ رفعه، لا يوجد للشيء أكثر من نقيض، ولا يوجد للشيء أكثر من ضد، ولا يوجد للشيء أكثر من ملك وعدم، وكذلك لا يوجد التضايف أيضا. وكذلك يمكن أن تظهر أن لللفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي إذا تعدد جمعهما بتعدد معنى، بتعدد ماذا؟ الجمع. يقول وكذلك يمكن أن تستظهر، أن تستظهر أن للفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي، لفظ واحد له أكثر من معنى، فهذا ماذا؟ على نحو الاشتراك اللفظي. يقول أيضا نستظهر أن هذا اللفظ ماذا؟ مشترك لفظي، يعني له أكثر من معنى. كيف؟ بالجمع، مثل الأمر، مثل الأمر، الأمر قد يكون في قبال النهي، هذا معنى، والأمر في بمعنى الشيء. فإذا جمع الأمر على أوامر فهذا ماذا؟ معنى الأمر هنا ماذا؟ في مقابل النهي. وإذا جمع على وزن أمور هذا على معنى الشيء. إذن اختلاف جمع اللفظ يكشف عن ماذا؟ عن كونه مشتركا لفظيا. وكذلك يمكن أن تستظهر أن للفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي إذا تعدد جمعهما بتعدد معناها، مثل لفظ أمر فإنها بمعنى شيء تجمع على أمور، وبمعنى طلب الفعل يعني في قبال النهي تجمع على أوامر. فلو كان لها معنى واحد، ومعنى واحد يعني مشترك معنوي، يعني لها معنى واحد مشترك، لكان لها جمع واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بحسب بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، وهذا لذلك سوف يأتي في بحث المغالطة أن أكثر الغلط والوقوع في الغلط والتغليط هو ماذا؟ الاشتراك اللفظي. مثلا عندما تقول هذا لعلنا ذكرناه سابقا، زيد أسد، زيد أسد وكل أسد له ذنب، مثلا زيد نمر، إذن وكل نمر ماذا؟ له ذنب، إذن ماذا؟ زيد له ذنب. هذه المغالطة من أين نشأت؟ مشترك اللفظي، وهو الحقيقة والمجاز، وهو الحقيقة والمجاز. زيد أسد، الأسد المحمول على زيد بأي معنى؟
مجازي.
والأسد الذي لكل أسد له ذنب هو أي أسد؟ الحقيقي، الحيوان المفترس. فلم يتكرر الحد الأوسط، زيد أسد وكل أسد، لم يتكرر ماذا؟ الحد الأوسط. ما هو سبب عدم تكرره؟ أنه ماذا؟ الحقيقة والمجاز، اختلاف المعنى. ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ، فينحو كل فريق من المتنازعين منحا من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضوع الخلاف بينهما. ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. يقول هذا بالنهاية تبين أن النزاع بينكما نزاع ماذا؟ لفظي. أنا رأيت زيد يأكل مثلا الجزر، الموز مثلا، ذاك يقول على الموز لفظ آخر، قل لا أنا رأيته يأكل ماذا الجزر، ذاك يطلق على الموز أنه ماذا جزر، مختلفين ويحتدم النقاش. تعالوا أنت جئنا، ما هو الجزر الذي جئنا بحبة بفاكهة لنرى، يأتينا بموز هذا الفاكهة، وذاك الآخر ماذا يأتينا بنفس الفاكهة. إذن النقاش ماذا، معنوي حقيقي أم لفظي؟
لفظي.
لذلك لابد في كل بحث أن نحرر محل النزاع، ومن جملة تحرير محل النزاع هو الاستعمال اللفظي، الحرية. الآن تجد ماذا الآن؟ الحرية، الحرية. ما معنى الحرية؟ هل أن الحرية كل يوم يصحو مواطن في دولة تعداد سكانها عشرات الملايين؟ أنا لا أريد هذا الرئيس، لابد أن تغيروه، وإلا أنتم تكونوا ما راعيتم حريتي، أو كل عشر أنفار لا يريدون هذا النظام. إذا كان الأمر كذلك هذا لا يبقى، لا يبقى نظام، أي نظام لا يبقى. إذا لابد أن نحدد معنى الحرية. يقول كيف تقولون حرية وتحديد؟ أي حرية؟ فرق ما بين الحرية والانفلات، فرق ما بين الحرية والانفلات. الغرب أحيانا ماذا يدعم حكاما لا علاقة لهم بالديمقراطية والحرية مطلقا. إحدى الدول الخليج أخيرا فكرت أن تجري انتخابات بلدية، ليست انتخابات شورى وبرلمان أطلاقا، ولا أحد يتعرض لها بكلمة، بل تدعم وتحمى. بينما بعض الدول الأخرى المغضوب عليها أمريكيا أو إلى آخره غربيا، إذا 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 مواطن كان يسير في الشارع وتعثر بحجر أو بشيء وسقط على الأرض، تبدأ المحطات والفضائيات تتكلم من الصباح إلى الصباح، وتعقد الندوات أن هذا المواطن انظر إلى القمع الذي يمارس في هذه الدولة الفلانية. بينما ترون بعض الدول يقتل فيها العشرات ويزج في السجون المئات والآلاف، وأحيانا ماذا يعني كما يقال رفعا للعتب، يشار في شريط إخباري ويمر سريعا أحيانا، ملتفتين. وأي حرية؟ أو الإرهاب مثلا، أي الإرهاب في نظر أمريكا مثلا، كل حركة ضد الظلم والاحتلال وكل ما من شأنه أن لا يصفي الود لإسرائيل، هذا إرهاب. هذا ماذا؟ إرهابهم. على كل حال يقول ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله. ها فرقة تمنع وفرقة تقول وتجيز، أي رؤية؟ تعالوا نخف على الرؤية، ما هو مرادكم بالرؤية؟ بالعين المجردة أم لا؟ أم أصل الرؤية؟ ملتفتين؟ أي رؤية هذه؟ لذلك يقول مسألة جواز رؤية الله، فيمكن أن يريد، فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية. أيضا في محله الشيخ حسن زاد آملي في كتابه المعروف القيم سرح العيون، في شرح العيون في آخر العين، يتحدث عن إمكان معرفة النفس. هناك رأي يقول بامتناع، وهناك يقول بالإمكان ولكن بصعوبة، وهناك رأي يقول بسهولة. طبعا متعلق، كل رأي مختلف. الممتنع هو أن تكتنه النفس كما هي النفس، كما هي ماذا؟ النفس. هذا لا يمكن. أو مثلا الصعب هو ماذا؟ المعرفة الحضورية الذوقية الشهودية، وكذلك معرفة الحق جل وعلا. أو مثلا يقولون أن يمتنع معرفة النفس معرفة حصولية، ممتنع حصولية، وهذا ما استدل عليه العلامة لمن قرأ بداية الحكمة في أول الفصل الأول من ماذا؟ من المرحلة 11. انتهى الوقت؟
نعم انتهى.
يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.